الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال: حتى يسمع كلام الله. وقال: وكلم الله موسى تكليما. هاتان الآيتان في إثبات كلام الله عز وجل. فالآية الأولى تتمة قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. فلو استجار بنا مشرك حربي فالواجب علينا أن نجيره ونتلو عليه القرآن، فهذا المسموع كلام الله عز وجل، فدلت على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ودلت دلالة قطعية على أن هذا القرآن المتلو بالألسنة المسموع بالآذان هو كلام الله. والآية الثانية دالة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وتأكيده بالمفعول المطلق: وكلم الله موسى تكليما. والأدلة القرآنية على ذلك كثيرة متنوعة، فأعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بكلام حقيقي بحرف وصوت يسمعه من شاء من خلقه، لا يماثل كلام المخلوقين، وأن كلامه سبحانه هو الحروف والمعاني، لا المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. وهذا المعتقد فوق أنه مقتضى النصوص فهو موافق للفطرة، لا تأباه العقول السليمة ولا الفطر المستقيمة. فدليل أنه يتكلم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ودليل تعلقه بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فقد وقع التكليم بعد المجيء، يعني مجيء موسى عليه السلام قطع ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فوقع التكليم بعد المجيء قطعا، فكلام الله جل وعلا من صفاته الذاتية باعتبار نوعه، ومن صفاته الفعلية باعتبار آحاده وأفراده. فكونه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما دليل على أنه صفة ذاتية، يعني الكلام. وكونه سبحانه وتعالى يتكلم متى اقتضت حكمته ومشيئته دليل على أنه صفة فعلية، فقد كلم الله الأبوين في الجنة، وتكلم فيما مضى بالتوراة ثم بالزبور ثم بالإنجيل ثم بالقرآن، وسيكلم عيسى عليه السلام وغيره يوم القيامة، وليس في ذلك نقص بوجه من الوجوه، بل ذلك دليل الكمال في مشيئته وأفعاله، ودليل أنه بحرف، أن الله تعالى يسند القول إلى نفسه في مواضع كثيرة، كقوله: وإذ قال الله يا عيسى، وجملة مقول القول هي حروف، وإذ قال الله يا عيسى، هذه جملة مقول القول وهي من الحروف، كما أن الله تعالى يتبع الحروف المقطعة التي تفتتح بها بعض السور بأنها كلامه تعالى. ودليل أنه بصوت، أن الله أضاف الكلام إلى نفسه في مواضع كثيرة جدا بأنواع التصرفات، كقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمنادات هي الصوت لمن بعد، والمناجات هي الصوت لمن قرب. وقال تعالى: وناداهما ربهما، أي الأبوين آدم وحواء. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقال تعالى: ويوم يناديهم. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث هو عند البخاري. وقد ذكره الحافظ في الفتح أن الرواية فينادي بصوت على البناء للفاعل، وأن البناء للمفعول فينادى بصوت هي رواية أبي ذر. ودليل أنه يسمعه من شاء من خلقه خطابه لهم وجوابهم له. قال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فلا يستريب عاقل أن الأبوين وأن موسى عليهم السلام سمعوا كلام الله تعالى، وأن عيسى عليه السلام يسمعه ويجيبه يوم القيامة كما قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل أن كلامه تعالى لا يماثل كلام المخلوقين عموم قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ودليل أن كلامه سبحانه الحروف والمعاني أن هذه حقيقة الكلام لغة وعرفة. قال ابن أبي العز رحمه الله: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. إذا أطلق لفظ الكلام، إذا أطلق لفظ القول، فللناس في مسمى هذين الاسمين أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معه، هذا قول السلف، أن الكلام إذا أطلق أن القول إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا. القول الثاني هو اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. القول الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين. هذا القول يروى عن أبي الحسن الأشعري أن الكلام إذا ما أطلق، فقيل مثلا كلام الله، فهذا مجاز في كلام الله، ولكن إذا قيل كلام فلان فهذا حقيقة في كلام الآدميين. ثم فند ابن أبي العز رحمه الله مقالات المخالفين للسلف وخلص إلى القول، فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، إنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. أما أهل الكفر والبدع فقد خاضوا في حقيقة الكلام والقرآن خوضا واسعا، وهذه أصول أقوالهم حتى يتبين شؤم الزيغ والانحراف والاستغناء عن دلالات الكتاب والسنة. الفلاسفة الدهرية أتباع أرسطو يقولون إن الكلام فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، نظرية الفيض، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. ومرادهم بالفيض الوحي، وبالنفوس الفاضلة الأنبياء، وبالصور النورانية الملائكة. الاتحادية أصحاب وحدة الوجود يقولون إن كل كلام في الوجود فهو كلام الله، أي صوت مسموع في الكون فهو صوت، بناء على أصلهم الكفري بوحدة الوجود، حتى قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا قاله ابن عربي الزنديق، وهذا كفر شديد يقتضي أن جميع الأصوات المستكرهة والمستبشعة هي كلام الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الجهمية والمعتزلة قالوا إن كلام الله مخلوق، فكلام الله عندهم حروف وأصوات ومعان ولكنها مخلوقة، بناء على أصلهم الفاسد بنفي الصفات. الكرامية المنتسبون إلى محمد بن كرام السجستاني قولهم كقول أهل السنة، إلا أنهم زعموا أن كلام الله حادث بعد أن لم يكن. السالمية قالوا إن كلام الله صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وحروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. الكلابية المنتسبون إلى محمد بن عبد الله بن كلاب قالوا إن كلام الله تعالى معنى قائم بذاته لازم للذات كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه، خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. فالكلابية على هذا يقولون إن القرآن ليس بكلام الله جل وعلا، وإنما هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، حكاية عن كلام الله جل وعلا، خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته. الأشاعرة فالكلابية يقولون القرآن حكاية لكلام الله جل وعلا. الأشاعرة المنتسبون لأبي الحسن الأشعري كلامهم مطابق لكلام الكلابية إلا في موضعين. الأول قالوا إن الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله، لا هي حكاية عن كلام الله، وإنما هي عبارة عن كلام الله جل وعلا. الموضع الثاني أنهم جعلوا كلام الله معنى واحدا، كل واحد عين الآخر. الكلابية جعلته أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. هذه مسألة الكلام، ومن المناسب أن تقرن بها مسألة القرآن، ولعله وقع تقديم وتأخير في كلام المصنف رحمه الله تعالى، فقد أقحمت مسألة المشيئة وهي متعلقة بالقدر بين مسألة الكلام ومسألة القرآن. ولكن من المناسب أن يقرن بمسألة الكلام التي هي هذه مسألة القرآن التي تأتي بعد المشيئة على حسب الترتيب في هذه العقيدة. فنحن نؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فنؤمن بأنه تعالى يتكلم، هذه صفة الكلام، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. الإيمان بصفة الكلام هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه يتكلم بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بما أراد، وكلامه بصوت، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله جل وعلا من غير واسطة، ومن أذن له الله تعالى من ملائكته ورسله، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة. والكلام بواسطة بالوحي إلى الأنبياء، وبلا بواسطة ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء وجبريل. والكلام كوني قدري وديني شرعي. الكلام كوني قدري توجد به الأشياء، قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فكلام الله جل وعلا كوني قدري توجد به الأشياء، وديني شرعي هو الذي منه الكتب المنزلة على الأنبياء. وأما المعتزلة فالمعتزلة قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه فعله، خلقه الله عز وجل ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب الناقة إلى نفسه، وكما نسب إليه المساجد، وكما نسب إليه الكعبة. الأشعرية قالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، هو الكلام النفسي، هو المعنى القائم بنفسه تعالى، وما يسمع فإنه مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه، فإذا هذا القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا، فيقول قول الأشاعرة إلى أن القرآن مخلوق وليس هو بكلام الله حقيقة، وإنما كلام الله حقيقة عبارة عن المعنى القائم بنفسه، فهو الكلام النفسي، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه ليعبر عما في نفسه. فإذا هذا القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا وليس هو بكلام الله جل وعلا، هذا قول الأشاعرة. ما الفرق بين قول المعتزلة وقول الأشعرية؟ المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا، الأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتباره أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، فيقولون له صفة الكلام النفسي، وأما ما يسمع وأما ما يكتب فهو مخلوق. فعلى هذا يتفق الأشاعرة مع المعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. هؤلاء وهؤلاء يقولون بخلق القرآن، هم جميعا يقولون إن القرآن مخلوق، المعتزلة والأشاعرة يقولون إن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة كما أن السماوات خلقه حقيقة، وقالت الأشاعرة ليس هو كلام الله حقيقة بل هو عبارة عن كلام الله، فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلتا الطائفتين ضال منحرف، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، الكلام صفة المتكلم، ولذا فإن كلام الله صفة وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذ إن الصفات تابعة للذات، وكما أن ذات الله جل وعلا غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة. وهنا قاعدة الإضافة بالنسبة إلى صفات الرب تبارك وتعالى، ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى مما يكون منفصلا عن الله جل وعلا فإنما الإضافة إضافة تشريف وتكريم، وإذا كان مما لا ينفصل ولا ينفك عن الله جل وعلا فهو من صفاته. هذه قاعدة الإضافة في صفات الرب تبارك وتعالى، وهي قاعدة مهمة جدا. ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى مما يكون قائما بنفسه، يعني يكون منفصلا عن الله جل وعلا، كقوله تعالى ناقة الله، فأضاف الله جل وعلا الناقة إلى نفسه سبحانه وتعالى، لكن الناقة حيوان منفصل، حيوان يدب على الأرض، وعلى هذا فهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم. إذا قلنا عبد الله فهذه الإضافة أيضا إنما هي للتشريف والتكريم، إذا قلنا بيت الله فالإضافة للتشريف والتكريم، فما كان منفصلا عن الله تبارك وتعالى وأضيف إلى الله رب العالمين فالإضافة على سبيل التشريف والتكريم، وأما إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى ما لا ينفصل عن الله جل وعلا كقولنا علم الله، فالعلم لا يقوم بذاته ولا ينفك عن الموصوف به، وإذن فهذه صفة من صفاته تبارك وتعالى. إذا قلنا يد الله تبارك وتعالى فهذه صفة من صفاته تبارك وتعالى. إذا قلنا كلام الله فالكلام لا ينفك عن المتكلم ولا ينفصل عنه، وإنما هو صفة قائمة بذات المتكلم، فحينئذ يكون صفة من صفاته تبارك وتعالى. خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له تعالى قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فالكلام صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر، هو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله تعالى به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. وقد دلت الآيات والأحاديث على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله تعالى موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا. الكلام من صفات الكمال، والله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال كاملا، فهو لم يزل متكلما ولا يزال متكلما. وسبحانه وصف نفسه بالكلام، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد هو ما يكتب به، وهو هنا البحر. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد ويفنى قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائمة، كما أن خلقه دائم، هو إذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما ها هنا اسم موصول، وهي هنا تفيد الحصر. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هذه أعظم من الآية الأولى. معلوم أن القرآن من حيث من تكلم به لا يتفاضل، كله كلام الله، وأما من حيث ما دل عليه فيتفاضل. وهذه الآية أعظم من الآية الأولى من حيث ما دلت عليه ومن حيث المعنى، وتفسيرها أي بزيادة الضعف على الأول بستة أضعاف. لو كان البحر، فذكر البحر مدادا لكلمات ربي، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، فهذا التضعيف يدل على أن هذه الآية أعظم من الآية التي قبلها، ما نفدت كلمات الله. لو جمع جميع ما في الأرض من أشجار وجعلت أقلاما وأضيف إلى البحر سبعة أبحر، فإنه لا تنفد كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا يدل على عظمة الله جل وعلا وكثرة مخلوقاته وإراداته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فعقيدة أهل السنة في صفة الكلام أن الله تبارك وتعالى يتكلم، وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والمناجاة هي الكلام الخفي. ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء. لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا. والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف نفسه بهذه الصفات وصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن، ما هو سبب ضلال المذاهب المنحرفة في كلام الله تبارك وتعالى؟ وأشهر هذه المذاهب المنحرفة في كلام الله تبارك وتعالى الأشاعرة والمعتزلة. سبب ذلك أنهم جعلوا مرجع الصفات إلى العقل، لم يجعلوها راجعة إلى النقل. يقولون ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمرين، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. والتأويل عندهم يعني التحريف في الحقيقة، لكنهم أتوا بكلمة التأويل التلطيفة، أو نفوضه، يعني يقولون لا ندري، يقولون إن ظاهر النص لا يدل على شيء، إنما هي رقوم ورموز في قراطيس، ليس وراء هذه الرقوم من معنى يفهم، فنفوض، يفوضون المعنى، فأقولون ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمرين، إما أن نؤوله وهذا هو التحريف بعينه، وإما أن نفوضه فأقولون لا يدل على معنى، وظاهر النص لا يدل على شيء، والكيف لا يدل على شيء من باب أولى، لأن ظاهر النص لا يدل على معنى، فالكيف كذلك. المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، هو الذي يمشون عليه فيفسرون وجاء ربك، أي جاء أمره، يفسرون رحمك الله أحسن إليك، أو أراد بك الرحمة، فلا يثبتون لله صفة الرحمة، إلى آخر تحريفاته. فعندنا الآن مذهبان في كلام الرحيم الرحمن، المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، كلاهما باطل كما مر تقريره. ولكن أهل السنة يؤمنون بأن كلمات الله سبحانه وتعالى أتم الكلمات وأكملها، فيؤمنوا بأن كلماته تعالى أتم الكلمات صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا، فهي أتم الكلمات صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث. نؤمن بأن القرآن المجيد كلام الله تعالى، تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ليس في كلام الله جل وعلا كذب حاشاه، وليس في كلماته سبحانه جور حاشاه، وليس في كلماته قبيح، بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل سياق، وإن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى، وإن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق، إلى آخر ذلك. صدقا، هذه تمييز، وعاملها وتمت، أي تم صدقها وتم عدلها. فالذي يليق أن يوصف بالصدق الأخبار، والذي يليق أن يوصف بالعدل الأحكام. ومن أصدق من الله حديثا، من اسم استفهام، والمقصود بالاستفهام النفي، وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد. الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب بالتحدي، كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي، ومن أحسن من الله حديثا. فهذا الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب بمعنى التحدي، كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي. فقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا أبلغ مما لو قيل لا أحد أصدق من الله حديثا. ومن أصدق، يقولون إن معنى الصدق الإخبار بما يطابق الواقع، ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله جل وعلا. وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله، لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر، فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا، ومتكلما بالقرآن تشريعا. ونؤمن بأن القرآن المجيد كلام الله تعالى، القرآن الكريم. الكرم في القرآن يشمل كثرة الثواب في قراءته، وكثرة الخيرات في العمل به، ويشمل الحسن. فالقرآن الكريم وصف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة: الحسن وكثرة الثواب والخير الكثير الذي يكون في العمل به. عقيدة أهل السنة في القرآن: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا ملخص عقيدة أهل السنة في القرآن المجيد. نؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما وجه كون الإيمان بالقرآن من الإيمان بالله؟ الجواب: وجهه أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله الذي أخبرنا بذلك سبحانه. منزل أي من عند الله، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهو كلام الله كما أخبر الله تبارك وتعالى، منزل غير مخلوق، ليس من مخلوقات الله التي خلقها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم، منه بدأ، يعني أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غيره. جبريل نازل بالقرآن من عند الله جل وعلا، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، منه بدأ لا من غيره وإليه يعود. وفيها معنيان: الأول أنه يرفع آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة. القول الثاني: إليه يعود، يعني ينسب إليه، وأن الله تكلم به حقيقة بناء على الأصل، وأن جميع الصفات حقيقية. وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. قال الإمام أحمد: من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا أريد باللفظ التلفظ، فهذا الصوت الخارج من حركة اللسان والفم والشفتين مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما تتكلمه. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. فالإمام أحمد في هذه المقولة أراد من قال هذا القول يعني الملفوظ به، فسره فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ولا شك أن الذي يريد باللفظ الملفوظ به لا شك أنه جهمي. أما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف الكرام، ولا يجوز إطلاق القول بأنه يعني القرآن حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية، ولا أن القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا كما قالت الأشاعرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.